بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن في هذا اليوم مع لقاء في تدارس كتاب جديد، وهو كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ السعدي معروف بمكانته العلمية وبكثرة مصنفاته المتقنة المحررة، حيث خلف تراثا عظيما لا زال الناس ينهلون من هذه الكتب ومن هذه العلوم التي تركها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. هذا الرجل إذا قرأت كتبه كأنه يعيش في عصور السلف، مع أنه من المعاصرين لنا في هذا العصر، فقد توفي رحمه الله في سنة 76,300 بعد حياة مديدة قضاها في العلم وأنتج هذه الكتب النافعة العظيمة، وخلف التلاميذ الأفذاذ من أشهرهم العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، الذي تأثر بشيخه وبطريقته في التفصيل والتقسيم وتحرير المسائل، كما سئل مرة عمن أثر فيه فقال: تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الصبر والجلد، وتأثرت بالشيخ عبد الرحمن السعدي بالتدريس وأثنى على طريقته. وكتابنا هو كتاب بهجة قلوب الأبرار الذي صنفه الشيخ عبد الرحمن السعدي، وجمع فيه جملة من الأحاديث النبوية من جوامع الكلم، وقد بلغت أحاديث هذا الكتاب 99 جمعها المصنف رحمه الله ورتبها وأحسن ترتيبها، ثم شرحها شرحا موجزا كما ذكر في مقدمة كتابه. والطريقة التي سنسلكها في التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله هو بقراءة الحديث ثم قراءة شرح الشيخ عليه، وهو شرح موجز لكنه قد اشتمل على فوائد عظيمة وعلى درر بهية تدل على قوة فقه الشيخ وعلى طول باعه في العلم. وبعد أن نقرأ الحديث ثم بعد ذلك نقرأ تعليق الشيخ وشرحه على الحديث ثم التعليق الموجز على هذا الشرح، لأن الشرح لا يشرح والبين لا يوضح، ولكن لا بأس بالتنبيه على بعض الفوائد وعلى بعض ما قد يخفى من كلام الشيخ، وإلا فعامة كلامه بين واضح. وأقول عندما يخفى بعض كلامه ليس لضعف في أسلوب المصنف، ولكن لقوة وجزالة بعض عباراته التي قد تخفى على أمثالنا فتحتاج إلى شرح وإلى توضيح. ثم بعد ذلك نرجع إلى الحديث بالشرح المفصل والوقوف عند فوائده ومسائله مع التدرج في ذلك بالتنبيه على المعنى الإجمالي وموضوع الحديث، ثم التنبيه على ما اشتمل عليه من فوائد وتقسيمات عامة، ثم الرجوع إلى ألفاظه بالشرح والتفصيل والتدقيق في ذلك ما أمكن، ثم استنباط الأحكام التي دلت عليها ألفاظ الحديث. وسأراعي إن شاء الله أن يكون الشرح متناسبا مع حضور الدرس ممن يحضره من المبتدئين الذين يحتاجون إلى تبسيط الكلام، ومن طلاب العلم المتمكنين الذين لهم همة في الازدياد والتفقه. وسيكون أيضا التنبيه على طريقة الاستنباط والتنبيه على الدلائل المشهورة كدلالة اللفظ من دلالة المفهوم بأقسامها، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ودلالات السياق والسباق، ودلالات التضمن والالتزام، مع التنبيه على طريقة التقابل بين النصوص وما ينتج عن هذا من الفوائد التي قد لا تحصل لطالب العلم إلا بهذه الطريقة. وسأراعي إن شاء الله أن يكون الشرح بمثابة التطبيق لطريقة الاستنباط والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن طلاب العلم وتكون لهم دربة وملكة على طريقة فهم الأحاديث والاستنباط منها. وأسأل الله عز وجل العون والتسديد، فإن الإنسان مهما بذل وقصد فإنه محتاج إلى توفيق الله تبارك وتعالى. ونبدأ في قراءة الكتاب بقراءة مقدمة المصنف رحمه الله، ثم بعد ذلك قراءة الحديث الأول، ونسأل الله التوفيق والتسديد. طبعا هذه النسخة التي بين أيدينا أحسب أنها من أفضل النسخ، وهي نسخة محققة بتحقيق الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، وقد ذكر في مقدمة تحقيقه أنه استدرك الكثير من الأخطاء التي وقعت في الطبعات السابقة ونبه على ذلك، فجاءت هذه الطبعة من أفضل الطبعات مع هذا الإخراج الجميل في هذه الصورة المناسبة واللائقة بقيمة الكتاب. وقد حصلنا على بعض النسخ عن طريق بعض المحسنين جزاهم الله خيرا، ووزعت بعض النسخ على من سجل اسمه، ونطلب أيضا من الإخوة الذين لم يسجلوا أسماءهم أن يسجلوا أسماءهم لدى القارئ والإخوة المشرفين، ونسعى إن شاء الله في توزيع النسخ على أن يراعى الحضور على الدرس لمن سجل اسمه، لأن النسخ محدودة. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار لشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة الثلاثاء 14 من شهر رجب لسنة 35 و400 بالمسجد النبوي. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من تأمل هذا الكتاب على اختصاره ووضوحه رآه حافلا بجميع العلوم النافعة، علم التوحيد والأصول وعلم السير والسلوك إلى الله، وعلم الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية والطبية، وعلم الفقه والأحكام في كل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وأنكحة وغيرها، وبيان حكمها ومأخذها وأصولها وقواعدها، وعلوم الإصلاحات المتنوعة والمواضيع النافعة والتوجيهات إلى جلب المنافع الخاصة والعامة الدينية والدنيوية ودفع المضار، وهي كلها مأخوذة مستفادة من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، حيث اختير فيه شرح أجمع الأحاديث وأنفعها كما ستراه، وذلك كله من فضل الله ورحمته، والله هو المحمود وحده.
نعم، هذا في بيان أهمية هذا الكتاب، وأنه مشتمل على هذه الأصول من علم التوحيد والعبادات وعلم السير والسلوك إلى الله، وعلم الأخلاق والآداب الدينية والدنيوية، والفقه والأحكام، إلى آخر ما ذكر مما يدل على أهمية هذا الكتاب وأهمية موضوعه، وأن دراسة هذه الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب أنه من أنفع ما يكون للمسلم في الفقه بدينه، وأن دراسة هذه الأحاديث دراسة متأنية ستورث علما غزيرا لصاحبها الدارس لها، وذلك أن هذه الأحاديث عليها مدار الدين وعليها مدار التشريع، بل إن بعض العلماء ذكر أن مدار الإسلام كما سيأتي على 3 أو 4 أحاديث فكيف بهذا الجمع المبارك الذي جمعه هذا العالم الذي مارس العلم بأنواعه وفنونه من تفسير وفقه وصنف في القواعد وفي الأصول وفي الفروق اعتنى بالأحاديث فاستخرج من جملة الأحاديث هذه النخبة المباركة من هذه الأحاديث وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مباركة نافعة ولكن هذه الأحاديث أجمع من غيرها للأصول وهي بهذه الطريقة وبهذا الجمع وبهذا الترتيب مفيدة للمسلم لا يستغني عنها طالب العلم ولا المبتدئ ولا العالم لأنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا، وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مع التكلم على مقاصدها وما تدل عليه على وجه يحصل فيه الإيضاح والبيان مع الاختصار، إذ المقام لا يقتضي البسط، فنقول مستعينين بالله سائلين منه التيسير والتسهيل.
نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله بعد الثناء على الله وحمد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما له من الآثار المترتبة على أسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه، وهو الثناء على الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار المصنف أنه ليس بعد الكلام بعد كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع على الخير بعد كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرجعه إلى أن الكلام يتفاضل باعتبار المتكلم، فأفضل الكلام على الإطلاق هو كلام رب العالمين، ثم أفضل الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى كلام الرسل الذين بلغوا عن الله تبارك وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وإمامهم وخاتمهم، وهو أفصح الخلق لهجة وأصدقهم خبرا وأعظمهم بلاغة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله جمع له الأصول الثلاثة التي هي الغاية في العلم وفي التعليم، فهو أفصح الخلق وهو أصدق الخلق وهو أحرص الخلق على هداية الخلق، فمن اجتمعت له هذه الخصال الثلاثة فإنه لا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه بوجه من الوجوه، فإذا كان كلامه صدق لا يتطرق إليه الكذب بوجه من الوجوه فقد برئ من الكذب الذي هو آفة الأخبار، وإذا كان فصيحا يعبر عما عنده من الصدق بلسان فصيح وقد أوتي جوامع الكلم فيتحقق له سلامة التعبير عن الخبر الصادق، وبهذا لا يمكن أن يعتري كلامه النقص لا من جهة الخبر، فإنه مخبر عن الله وعلمه هو من الوحي الذي أوحى الله عز وجل إليه، ولا يمكن أن يتطرق الخلل إلى فصاحته وبيانه فهو أفصح الخلق، ولا يمكن أن يعتريه التقصير من جهة عدم الحرص كما يحصل لبعض الفصحاء أنه لا ينشط للبيان والإيضاح فيحصل الخلل من عدم الاجتهاد في البيان، فهو أحرص الخلق. ولهذا كان يردد الكلام 3 مرات ليعلم وليعقل عنه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه. ثم ذكر المصنف أنه جمع جملة صالحة من أحاديث جوامع الكلم، وأنه راعى التنويع في ذلك وراعى في هذا الجمع الجوامع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، ثم أتبع ذلك بالكلام عن مقاصدها وعلى ما تدل عليه، قال على وجه يحصل به الإيضاح والبيان مع الاختصار، قال إذ المقام لا يقتضي البسط، لأنه أراد الإيجاز وأراد الإيضاح فيشير إلى هذه المقاصد إشارة يحصل بها المقصود. نعم
حسنا إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان الأعمال الظاهرة. ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود، داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية، وقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها، ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فرض أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله على النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عمل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة الربوية أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه، فإنما الأعمال بالنيات. وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية ألا يقصد العبد فيهما المضارة، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد صالحة أو فاسدة، والله يعلم المصلح من المفسد. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون القصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله في أول هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، ثم أتبعه مباشرة بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما جاء في الرواية الثانية. وجمعه بين هذين الحديثين لينبه على أصلي العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فحديث عمر رضي الله عنه هو في الإخلاص والنية، وحديث عائشة رضي الله عنها هو في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه في بداية كلامه قال هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. قال فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة، وهذا مما يدل على أهمية هذين الحديثين، فإن مدار الدين في ظاهره وباطنه أصوله وفروعه على هذين الأصلين وعلى هذين الشرطين، وهما الإخلاص لله في النية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. وحديث عمر في الإخلاص وحديث عائشة في المتابعة. ثم ذكر أن الحديثين أنهما يشتملان على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اللذان هما شرط العمل. ثم نبه على بعض الآيات الدالة على هذا الأمر، وأن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا بهذين الأصلين، وما جاء من الآيات في مثل قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يدل على أن العمل لا يكون مقبولا نافعا عند الله إلا بشروطه. ثم ذكر أن الجامع للوصفين بعض الآيات من كتاب الله كقوله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذه الآية مشتملة على الأصلين ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذه متابعة. كذلك الآية الثانية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا مما يدل على الجمع بين هذين الأصلين. ثم بعد ذلك تطرق المصنف رحمه الله إلى تعريف النية، وأنها القصد للعمل تقربا لله وطلبا لمرضاته، ثم نبه على نوعيها، قال: نية العمل ونية المعمول له. ويقصد بنية العمل أي ما يقصد بها العمل، ونية المعمول ما يقصد به المعمول له وهو الله عز وجل. فكأنه قال: نية هي قصد للعمل، ونية هي قصد للمعمول له. فالنية التي هي قصد العمل هي النية المميزة بين الأعمال وبين العبادات، والنية التي هي قصد للمعمول له هي الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أن نية العمل لا تصح الطهارة بأنواعها، ثم ذكر بعض العبادات إلا بها. وهذه النية هي التي يسميها العلماء النية المميزة بين الأعمال، من الأمور المباحة والمشروعة وبين العبادات نفسها. فإن العمل قد يكون مشتركا في الظاهر، يكون هذا عبادة وهذا مباح، مثل من توضأ وضوءه للصلاة وهو لا يريد رفع الحدث وإنما يريد التنظف، وقد يفعل ما يفعل المتوضأ من حيث الترتيب ومن حيث إسباغ الماء على الأعضاء، وقد يسمي وقد يذكر الله بعد هذا الفعل لكنه لم ينوي بقلبه رفع الحدث، فهذا ليس بوضوء، وإنما هو فعل أراده إما أن يريد به التنظف والتبرد أو سبب آخر. وهكذا من أمسك عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره لا يريد الصوم، ولكن يريد الإمساك عن الطعام لنصح طبيب مثلا، فهذا لا يقال أنه صائم، وإن كان من حيث اللغة يقال أنه صائم، لأن في اللغة كل من أمسك عن شيء فهو صائم. لكن الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، وهي نية الصوم. ولهذا يفرق في النية بين الفرض والنافل، أنه لا بد أن يبيت نية الفريضة من الليل، وأما النافلة فيمكن إذا لم يأكل بعد طلوع الفجر وشرع في جزء من النهار أن ينوي بعد ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بعض النهار ثم بعد ذلك يقول إني صائم ويتم صومه. ثم ذكر أن هذه النية هي المميزة بين العبادات والعادات، وذكر قبلها التمييز بين الفرائض، مثل الآن من صلى مع الإمام صلاة المغرب هو على نية والإمام على نية، قد يأتي لم يصلي العصر فيدخل مع الإمام بنية قضاء فريضة فاتته. وهكذا فإن النية هي المميزة للعمل. ثم ذكر أيضا أن ما يأتي في باب الحيل في المعاملات أنه يعامل معاملة النية، ولهذا إذا سلك العامل مسلك الحيلة والغش والخداع فإنه لا يجاب إلى قصده. وكذلك الشروط في الرجعة وفي الوصية، يعني يعتبر فيها أن لا يقصد فيها المضارة، وأما إذا قصد المضارة فإنه يعامل بنقيض قصده كما هو مقرر. ثم ذكر نية المعمول له وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو أن يريد العامل بوجهه بعمله وجه الله تبارك وتعالى. وهذه النية هي الإخلاص الذي إذا خلا من العمل رد العمل من أصله، سيأتي التفصيل أيضا في الأعمال المشروعة أن منها ما يفتقر إلى النية مثل العبادات، ومنها ما لا يفتقر إلى النية مثل أداء الديون ورد الودائع، فإنه لا يشترط فيها النية. فلو أن رجلا عليه دين وجاء أحد إخوانه وقال: يا فلان قد قضيت عنك ذلك الدين، فإنه تبرأ ذمته ولو لم ينوي قضاء الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من أن يصلي على صاحب الدين وجاء رجل وقال: علي قضاؤهما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتد بذلك مع أن الميت مات وهي في ذمته. وهذا مما يدل على أن المعاملات وليست كلها أن مبناها على أداء الحقوق ولو لم توجد النية. واختلف في الزكاة إذا أخرجت هل هي كعامة المعاملات أو لا بد لها من نية، وهذا فيه تفصيل أنها إذا أخرجت عن الصغير وعن المجنون وعن من لا يعقل فإنها تسقط عنه. وأما إذا لم يرد صاحب المال إخراجها ونوى عدم الإخراج ثم أخرجت عنه من ماله خلسة أو تبرع بها أحد أقربائه فإن الذمة لا تبرأ لأنه متعمد عدم إخراجها. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنية ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الآية. قال سبحانه: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال.
ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك بشرح بعض جمل الحديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وذكر المصنف أن مقصوده بذلك أنه لا تحصل ولا تكون الأعمال إلا بالنية، وأن ليس للإنسان منها من الأجر والثواب إلا ما نوى، وأنها تكون بحسب نية العبد في صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصها، أنها مرتبطة ومرتهنة بالنية. وهذا بناء على قول بعض المفسرين في أن إحدى الجملتين مؤكدة للجملة الأولى، وسيأتي التفصيل في ذلك. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لذلك بالهجرة في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأنه ضرب مثلا بين فيه أثر النية الصالحة في الهجرة وأن له ما نوى. وأن له وأن النية لا أثر في الهجرة التي لم يرد بها وجه الله، ولهذا قيل مهاجر تاجر ومهاجر متدين يريد ما عند الله عز وجل، وكل عمل إنما يزكو ويصلح بالنية، فقد يشترك الرجلان في الهجرة في خروج من بلد إلى قصد بلد آخر ثم يفترقان في النية افتراقا عظيما. ثم ذكر بعض النصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عمن يقاتل في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فبين أن المجاهد في سبيل الله هو من تحققت في قتاله النية وهو أنه يريد إعلاء كلمة الله. وكذلك في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فدل على أن النفقة إنما تكون يؤجر عليها بهذا الشرط. وفي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا أيضا بيان أثر النية في فساد العمل. فكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمخلص والمثل الآخر لغير المخلص، هنا ذكر المصنف آيتين، آية في ثواب الإخلاص في النفقة وفي أثر فقده في النفقة الأخرى وأنها مردودة. نعم.
صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الصحيح مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم حبسهم العذر. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة.
نعم. ثم ذكر هنا أن الأعمال أيضا تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بالقلب من العمل، حتى إن صاحب النية لربما لم يعمل ولكنه يؤجر على قدر نيته، كما في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أدركه الموت قبل أن يبلغ مهاجره والبلد الذي يريد فكتب الله له أجره. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض فانقطع عن العمل والمداومة التي كان عليها، أو سافر وانقطع عن عمله كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا مأجور من غير عمل. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتكم وقلوبكم وثوابهم حبسهم العذر، أنهم معكم في العمل وفي الأجر والثواب إنما حبسهم العذر، فدل على عظم هذه النية. فانظر إلى أثر النية أنه بها يؤجر العبد من غير عمل، وبفقدها يحبط العمل مع وجود الجهد والتعب، وهذا مما يدل على عظم النية وعلى عظم خطرها إذا فقدها العبد في عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف.
نعم، هذا أيضا مما يدل على أثر النية في العمل، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أعمال صالحة وفي ظاهرها أنها من أعمال البر، لكن الله عز وجل جعل شرطها، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لأن في ناس من يصلح بين الناس لسيادة وشرف ويأمر بالصدقة حتى يقال كريم أو يقال سيد، ويصلح بين الناس لينال منزلة، فهذا لا يؤجر. لكن من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا هو الشرط. قال الله عز وجل: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي على هذا الشرط. كذلك في الحديث في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر إلى أثر النية، هذا أخذ ليرد وهذا أخذ ليتلف، فهذا يؤدي الله عنه لأنه أخذ لحاجة يريد سدها وإعادة المال فقضى الله عنه، والآخر أخذ يريد الإتلاف فأتلفه الله، كل ذلك بحسب النية. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تجري النية في الأمور المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك.
ثم نبه المصنف على أثر النية في المباحات، وأن بهذه المباحات تصبح المباحات عبادات، وأنها أيضا في المقابل قد تكون العبادات أحيانا في حق بعض الناس كأنها عادات. ولهذا قال بعض أهل العلم، قالوا: عادات عبادات الغافلين عادات، وعادات الفطنين عبادات. يعني هذه الكلمة عادات عبادات الغافلين عادات، يعني الغافل عباداته أصبحت كالعادة، يخرج يتوضأ ويصلي ويأتي للمسجد وكأنه لا يستحضر نية وإنما هي عادة، أو يصوم عادة. فقالوا أن عبادات الغافلين عادات وعادات الفطنين عبادات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه مما يدل على بعض الأمور التي هي من قبيل عند بعض الناس من العادات، كاللقمة يضعها في فيه الزوجة والنفقة التي يقدمها للأهل، أنه يؤجر عليها مع النية، كما جاء في الحديث: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله. يعني هذا هو شرط الأجر والثواب، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في زوجتك أو في امرأتك. هذا دليل على أن الإنسان يؤجر على النفقة التي هي واجبة عليه والتي يفعلها بعض الناس وهو متثاقل، ولربما أتبعها بالمن والأذى وأنكم تسرفون وأنكم كذا. نعم، الإسراف إذا وجد فإنه ينبغي أن يحذر منه، لكن بعض الناس قد يشح ويرى أن النفقة التي يقدمها نفيها تبذير ويمن بها، فيفقد الأجر بسبب المن بهذه النفقة. وإذا أعطاها عن طيب نفس واحتسب الأجر فيها فهو مأجور على كل ما ينفق على أهله وأولاده، بل حتى ما ينفق على نفسه. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته.
نعم، هذا هو الذي يعني نصح به المصنف، وهي نصيحة غالية عظيمة، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتني به المسلم. ومن تفقه في هذا الحديث وجد فيه كثير من المفاتيح لأبواب العلم، وانتفع به انتفاعا عظيما، فتصبح عاداته عبادات لله بفقهه، ويحفظ عمله من كثير من النقص الذي قد يحصل للإنسان ويعترف في النية بسبب فقهه بهذا الحديث، ويعلم أن الإنسان أنه قد يشاركه غيره أو يشاركه وغيره في عمل، ولكن يتفاوت العاملان في العمل كما بين السماء والأرض بحسب النية. نعم.
أحسن إليكم. أنا رحمه الله تعالى: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل بالمنطوق وبالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب والسنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه، فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد، وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها.
ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذكر أنه له دلالة منطوق ومفهوم، وهذه أيضا من الدلالات التي ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوها. فالمنطوق هو الدلالة التي يدل عليها اللفظ، وهي دلالة الألفاظ، وأما المفهوم هي الدلالة التي يدل عليها المعنى. ودلالة المفهوم أيضا تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة ما كان مطابقا للمعنى، ومفهوم المخالفة أنه إذا أثبت الشيء فإن هذا يدل على أن مقابله يأخذ غير حكمه، وهذا له صور قد يستثنى منها بعض الأشياء لأن المتقابلة تقابلا يعني متعارضة، يتعارض الأمران يقال فيها كذلك. وأما إذا لم يحصل التعارض التام فإنه لا يقال بذلك. فذكر أن منطوق الحديث أنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس عليها أصل الكتاب والسنة فهي مردودة، سواء من البدع القولية والكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال أو غيرها مما أحدث في العبادات والأعمال كالبدع التي تحدث في أنواع العبادات، سواء بدعة محضة أو من البدع التي تدخل على العبادات، أو كذلك تحريم المباحات أو التعبد بغير ما شرع الله، فكل ذلك مردود. مفهوم الحديث أيضا أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي موافقا للسنة وتعبد بما جاء في الكتاب والسنة، فإن عمله مقبول. وسعيه مشكور لأنه وافق السنة. ثم ذكر أن هذا الحديث يستدل به على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، وذكر أن النهي يقتضي الفساد كما هو قول لبعض علماء الأصول، فإنهم مختلفون في النهي هل يقتضي الفساد أو لا. الصحيح أن فيه تفصيل، فقد ينهى عن الشيء في بعض الأحوال ولا يقتضي الفساد، مثل بعض الأفعال المكروهة في الصلاة ينهى عنها لكنه إذا فعلها لا يقتضي فساد العبادة في ذاتها. وأما بعض الأمور المنهي عنها كالأشياء المؤثرة في أصل العبادة، مثل نهينا عن الشرك في العبادة وعدم الإخلاص، فالنهي هنا يقتضي الفساد، أنه إذا وجد الشرك دل على فساد العمل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذين الحديثين، ولنا وقفة مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذين الحديثين وذكر الدلالات العامة والخاصة وبعض ما جاء في هذين الحديثين من فوائد ومن قواعد إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله وقوته.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تكون المضارة في الرجعة؟
نعم، المضارة في الرجعة هو أن يضار بالمرأة بقصد أن يضر بها، مثل أن تكون صاحبة مال فيراجعها من أجل يعني أن يرثها، مثل يعني أن تكون مريضة فيخشى لو أنه لم يعدها وماتت بعد أن بانت منه فإنه سيخسر، فيريد أن يحصل على مالها، أو مقصد من المقاصد الأخرى أن يراجعها بقصد الإضرار بها وأن يعلقها حتى لا تتزوج، إلى غير ذلك من المقاصد المحرمة التي يراد بها الإضرار. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السير يقول: بالنسبة لنية صيام رمضان، هل تكفي نية واحدة للشهر كله جزاكم الله خيرا؟
هذا فيه خلاف بين العلماء في صيام رمضان، هل يكفي أن ينوي في أول ليلة صيام الشهر أم أنه لا بد أن يبيت النية في كل ليلة؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يقاس على المرأة على المرض والسفر الحيض للمرأة في الحصول على الأجر عند تركها الصلوات والصوم جزاكم الله خيرا؟
هي مأجورة على التزامها الشرع، إذا التزمت الشرع ورضيت بحكم الله وتركت ما يعني أمرت بتركه فهي مأجورة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: امرأة أحرمت بالعمرة وأثناء الطواف جاءتها العادة، فماذا عليها مع العلم أنها اشترطت جزاكم الله خيرا؟
عليها أن تكف عن الطواف، أن ترجع إلى سكنها إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف.